من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وكونوا من احرص الناس على امر دينكم واسلامكم، واعلموا ان هذه الامه قد بنيت في عصور متاخره بالحرافات العده، لعل من اخطر هذه الانحرافات انحراف الفهم في المصطلحات الشرعيه الربانيه. التغيير والتبديل والفهم المنحرف للمصطلح الشرعي الى فهم خاطئ ليس هو مراد الله ولا مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمت في الجمعة الماضية عن جزء من هذه القضية، عن اولئك الذين يهاجمون الشباب المسلم ويتهمونهم بالتطرف والتشدد، وقلت آنذاك إنه إذا وجد غلو فالغلو مرفوض شرعا وعرفا وطبيعة في حياة الناس، ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد حذرنا من الغلو. ونستكمل اليوم إن شاء الله بقية الحديث حول مسألة الحكمة، فإن من المتأخرين ممن يكتبون في الصحف والجرائد السيارة أو يتناولون هذا الموضوع من على منابر الجمعة وغيرها، حصروا الحكمة في اللين والضعف والخور والسكوت عن المنكر والمجاملة في الباطل، وليس هذا هو مراد الله من الحكمة. الحكمة أيها الإخوة في الله في الشرع هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، والحكيم من يضع الأمور في نصابها الصحيح. إن كان الأمر أمر لين وضع اللين في مكانه، وإن كان الأمر أمر رفق أخذ بالرفق في محله، وإن كان الأمر أمر شدة وضع الشدة في موضعها صحيح. وربنا تبارك وتعالى الذي خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هو الذي خاطبنا بمئات النصوص الاخرى، مثل قوله تبارك وتعالى قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه، وهو الذي حذر من موالاه الكفر واربابه وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاصحاب الفهم المنحرف في مصطلح الحكمة يساعدون اليوم في هجمة عالمية لربنا تجمع لها قوى الشرق والغرب لضرب الحركة الإسلامية والصحوة المباركة في أرض الله. وهناك من أصحاب العمائم والألقاب من يستكتبون في صحف ومجلات يكونوا سواء شعروا ام لم يشعروا اداة للاعداء المتسترين من خلف الاصدار. فاذا ما رجعنا الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم سيرة الخلفاء الربانيين من بعده ثم سيرة علماء الامة المصلحين لعرفنا حينئذ اين هي الحكمة. ولكنني بادئ ذي بدء حتى يربط الكلام مع بعض البحر اقول ان حب الخير والرفق بالناس والحرص على توصيلهم للهداية امر اصيل في عقيدة اهل السنة والجماعة. ولكن ما اريد معالجته هو الفهم المبذول في اقناع الناس بان الحكمة هي الضعف والخطر. ومن ثم سينصب هذا المفهوم المنحرف على نصوص في كتاب الله تتهم كتاب الله بالتطرف. على منهج هؤلاء المتأخرين سيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه متطرف. وعلى منهج المتأخرين سيتهم الصحابة بانهم متشددون ومتنطعون. فاحذروا من مزالق اللسان. ورحم الله عبد الله بن مسعود حين قال اقتدوا بمن مات فان الحي لا تؤمن الفترة عليه. اقتدوا بمن قد مات فان الحي لا تؤمن الفتنة عليه. ايها الاخوة في الله ساضرب امثلة بمقدار ما يسمح له زمن الخطبة على الحكمة الشرعية في مواضعها الصحيحة ثم قارنوا ما تسمعونه من امثلة مع ما تسمعونه من بعض الخطباء والوعاظ او المتصدرين للدعوة او الذين تخلع عليهم الالقاب الطنانة كاسم المفكر الاسلامي او غير ذلك من الالقاب المفخخة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية لا نصير ولا دولة وليس له الا الله. فلما دعا الناس الى عبادة الله وحده اعتبر الملأ من كفار قريش ان الدعوة الى الايمان سب للآلهة وشتم. مجرد ان قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا سب آلهتنا وعاد آبائنا وفرق بين الآباء والأبناء. فكان من المساومة التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم ان قيل له ما رأيك يا محمد في ان نجعل هدلة بيننا وبينك نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة. فماذا كانت الحكمة التي ارتضاها الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ لو انه بمنظار المعاصرين استخدم حكمة هؤلاء لجاملهم ولضحك لهم ولبش لهم ولا اعتبر ان مصلحة الدعوة هي التبسم في وجه طواغيت الكفر. وانما نزل عليه سورة انتم تترونها في اكثر صلواتكم. سورة فيها البراء والمفاصلة بين صف الايمان وصف الكفر. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. فكانت الحكمة الشرعية هي لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق الذي لا اشارككم في دينكم الباطل ولن اشارككم في ديني الحق ما دمتم على آلهة الكفر. هذه هي الحكمة. انظر الى موقف اخر كان عبد الله بن ابي راس المنافقين، ويعلم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ان ابن ابي راس النفاق وزعيمه، وهو الذي رجع بثلث الجيش في غزوه احد كما هو معروف في السيره. لما جاء اليه الابن الصالح عبد الله بن عبد الله بن ابي وقال: يا رسول الله، ان كنت امرا براس ابن ابي فمرني فانا اتيك براسه. وفي موقعة اخرى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني اضرب رقبة هذا المنافق. انظروا الى الحكمة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. عجب امر هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن لا عجب وهو لا يتكلم ولا يتصرف الا بوحي. يعلم في قرارة نفسه ان ابن ابي كافر، ومع هذا يقول للناس: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فسماه من جملة اصحابه وهو في الحقيقة منافقا، ليضع منهجا للدعاة اننا لسنا مأمورين الا بالظاهر، واما السرائر فربنا هو الذي يتولاها. كانت هذه الحكمة منه صلوات الله وسلامه عليه في اخذ اللين في هذا الموقف، لانه لو امر بقطع رقبة هذا المنافق لارعدت له انوف والوف. هذه هي الحكمة. ثم موقف اخر، لما جاء صلح الحديبية وظهر بالعقل البشري المحض ان هذا الصلح فيه غبن ظاهر للمسلمين، واعترض عمر: ألسنا بالمسلمين؟ ألسنا على الحق وهم الكفرة؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، ولكني رسول الله. فكانت الحكمة في إبرام الصلح الذي سماه الله فتحا. سمى الله صلح الحديبية فتحا، وما مضت أشهر إلا وقد قطف المسلمون ثمار هذا الفتح. كانت الحكمة هي في إبرام هذا العقد. لكن انظر إلى موقف آخر، لما مر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجرة للمشركين يحلقون عليها الأسلحة وتسمى ذات أنواط، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. انظر إلى الحكمة النبوية التي برزت هنا. غضب صلوات ربي وسلامه عليه، وكان إذا غضب يغضب غضبا شديدا حتى كأن حب الرمان يطفئ في وجهه الشريف. قال: الله أكبر، قلت والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتاب الصحابة في الحال رضي الله عنهم. لماذا بمصطلح المتحصرين، وأقصد هذه الكلمة بالذات، لماذا لم يداري؟ لماذا لما سمع رجلا من أصحابه يحير آخر بقوله يا ابن السوداء غضب وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية؟ لماذا لم يستخدم المجاملة في الباطل؟ أعرفتم تباين المواقف وتنوعها، وأن الحكمة الربانية تقتضي الشدة في موقف وتقتضي الحلم في موقف آخر. والأمثلة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحد ولا تحصر. أنتقل بكم إلى مواقف من سيرة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين تربوا على مشكاة النبوة. بمنظار المعاصرين، أصحاب الحكمة المزعومة، أصحاب التدليس للباطل، ماذا سيقولون في موقف أبي بكر تجاه حروب الردة؟ لو أن أبي بكر سمح لهؤلاء مصلحة الدعوة تقتضي أن نجامل الناس وأن نعظهم بالحكمة واللين ونداريهم ونجمع صف كلمة المسلمين. ونحن الآن أمام معسكر الروم، ذلك المعسكر الشرس، لكن انظروا إلى الحكمة، الحكمة التي تنبع وتستقي من مشكاة النبوة. وقف وقفة الأسد الهصل قائلا: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله إلا قاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على حكمة أبي بكر رضي الله عنه، فكانت الحكمة بإظهار السيف أمام المرتدين الذين لم تجادل عنهم صلاة ولم تجادل عنهم شهادة أن لا إله إلا الله ولا صيام رمضان ولا الحج، حين امتنعوا عن تأدية الزكاة. انظروا إلى حكمة أخرى بعد قرون ناجها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لما وقف علماء السوء ووقفت السلطة الباغية، سلطة المأمون التي احتوت المعتزلة المبتدعة، ولم يقف إلا أحمد بن حنبل وابن نصر رحمهم الله. لماذا لم يقل الإمام أحمد إن الحكمة في مداراة هؤلاء، بل تحدى كل هذه الجموع المؤلفة قائلا: ائتوني بآية أو حديث من زعم أن كلام الله مخلوق فهو كافر. فكانت هذه هي الحكمة التي نصر الله بها دينه في هذا الموقف، مثل ما نصر دينه على أبي بكر في القرن الأول. الحكمة بعد مئات من السنين أتجاوزها بسرعة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما ذهب إلى مقابلة ملك التتار وكان معه بعض الطلبة المتحجبين، فرأوا بعض التتار يسكرون فثاروا وماتوا وقالوا: كيف نرضى بشرب الخمر؟ فقال: اسكتوا، لو افاق هؤلاء لقطعوا رقاب المسلمين. هل بعد الكفر ذنب؟ انظر الى الحكمة الربانية. بماذا نصف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر رحمه الله؟ اظن انه على رأي هؤلاء المعاصرين سيعتبرون كتاب كشف الشبهات من اكبر انواع التطرف. لما قلد شبهات اهل الباطل ورفع لواء التوحيد في ارض الجزيرة، هل كانت هذه حكمة ام هوج؟ بل هو والله عين الحكمة رحمه الله وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا. فيا اخوة الاسلام، اننا نعاني اليوم من بلبلة مقصودة، وان العلاج بايدينا وهو الرجوع الى كتاب الله وتفاسيره الصحيحه، والرجوع الى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، والرجوع الى سيرته العطره وفهم منهج السلف الصالح، حتى نعلم بيقين ان الحكمه هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. فان كان الموقف يحتاج شده فالشده هي الحكمه، وان كان الموقف يحتاج الى لين فاللين هو الحكمة، وكل ذلك حسب المصالح الشرعية التي ينظر إليها العلماء الربانيين المقتدين بسيرة سيد الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه. أما بعد، إخوة الإسلام، إن من الهجمات الضارية لهذا الدين في هذا العصر قيام بعض الناس وتبوؤهم لما وهنا مقبل الخطر. فالتفسيرات المتحسفة للمصطلحات الشرعية بمفهوم المنهزمين حصريا هي هجمة بارية ما حلم الكفر بأن يحقق مثل ما حقق هؤلاء. قرأت قبل فترة في جريدة خضراء الذمم الشرق الأوسط، وما أدراك ما الشرق الأوسط، الفتوى الطلالة التي تجيز تمثيل المرأة في المسلسلات وهي تقف مع رجل أجنبي حتى يخرج هؤلاء المتحسرون بما يسمى بالإسلام الحديث أو الإسلام المتطور. فإذا ساق شبابنا ومثقفونا مع الجرائد والصحف والمجلات فلا تعجبوا إن سمعتم في يوم من الأيام من يسمي المسلين متطرفين متنطعين ليحققوا الموالاة للكفر وأربابه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الملة. فيا إخوة الإسلام، يا أرباب التوجيه، يا أيها المسؤولون في كل موقع، يا أيها الأساتذة، يا من ائتمركم الله على فلذات أكباد المسلمين، يا أيها المربون، يا أصحاب التوجيه، يا أيها الآباء، اتقوا الله في أمر الناشئة. لا تتركوهم فريسة ثقافة الأفلام وثقافة الحوام. إن ثقافة الأفلام والحوام، ويدخل في ثقافة الحوام ثقافة الصحافة، ومن سلك منهجها تؤدي دورا خطيرا في انحراف المصطلحات الشرعية حتى يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فالله الله بهذا الأمر. فإن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قد بين أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة جعلنا الله وإياكم من أصحابها. فلما سئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا المنهج قائم بحمد الله من القرن الأول إلى هذه اللحظة، وستبقى الفرقة المنصورة قائمة بأمر الله إلى قيام الساعة. فعليكم بخصائص أهل السنة والجماعة والتفقه في مصادرها الأصلية والحذر من ثقافة المعاصرين إلا إذا قيست آراءهم بمن سبق. حتى تقوم بواجب النصح لله ولدينه ولأئمة المسلمين ولعامتهم كما أخذ الله عليكم العهد والميثاق في ذلك. ثم اعلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز في أهل دينك، ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتعبد في وحدك. اللهم أجرنا من شر نفوسنا، اللهم أجرنا من شر نفوسنا، اللهم أجرنا من فلتات اللسان وزلات علماء السوء، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك وادعو برسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وابدلهم اهل الخير من اهلهم وسكن الخير من سكنهم وازواج الخير من ازواجهم واجمعنا بهم في دار النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين, اللهم اهد شباب المسلمين, اللهم احبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اهد ضال المسلمين, اللهم اهد ضال المسلمين, اللهم ايقظنا من رقدة الغافلين, اللهم ايقظنا من رقدة الغافلين, اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسعون.